بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه: من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق، وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة، فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على 3 خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم وهذا من أركان حسن الخلق، فيكظم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل. وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس. فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه. ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.